بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سنتكلم في هذه الدقائق المعدودة عن الأضحية وعن بعض أحكامها. فنقول الأضحية هي ما يذبحه المسلمون من بهيمة الأنعام بمناسبة عيد الأضحى تقربا إلى الله جل وعلا بما يذبحونه. والأضحية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فصلي لربك وانحر. قالوا المراد به نحر الإبل، ويدخل فيه الأضاحي والنحر، لأن النحر هو الذبح، والنحر يطلق على الإبل والذبح للبقر والغنم، ولكن إذا ذكر أحدهما دون الآخر دخل الآخر فيه. ومما جاء أيضا في الدلالة على أهمية الأضحية والتقرب إلى الله عز وجل بالذبح قوله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأمره الله أن يقول: قل إن صلاتي ونسكي، ومعنى نسكي يعني ذبحي. ومما جاء أيضا فيها قوله جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وأما نصوص السنة فكثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا. ومنها أيضا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مسجدنا، فلا يقربن مسجدنا. والأحاديث في ذكر الأضحية كثيرة، فالأضحية مشروعة، وكذلك أجمع العلماء كما حكى الإجماع ابن قدامة في المغني والحافظ ابن حجر في فتح الباري وغيرهم، أجمعوا على أن الأضحية سنة. وقد اختلف العلماء في حكم الأضحية، فقال بعض أهل العلم إنها واجبة على القادر عليها، من عنده مقدرة فإنها تجب في حقه ويأثم إن لم يفعل. واستدلوا على ذلك بالآية: فصلي ربك وانحر. قالوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. واستدلوا أيضا عليه بالحديث الذي مر معنا عند أحمد والحاكم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مسجدنا. وذهب جمهور، وهذا القول قال به الليث والأوزاعي، وقالت به الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية القول بالوجوب. لكن مع ذلك قالوا الوجوب على من كان قادرا عنده قدرة. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأضحية سنة مؤكدة، لا ينبغي إنسان أن يتركها، ولكن لو تركها لا يأثم بذلك. واستدلوا على هذا بالحديث الذي رواه الجماعة إلا البخاري، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا ظفره شيئا، وفي لفظ فلا يأخذ من شعره وبشرته شيئا. وجه الاستدلال قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فهو ما جعله واجبا، قال إذا أراد، لكن لو ما أراد لا شيء عليه. فقالوا هذا يدل على عدم الوجوب، ولكن مع ذلك لا شك أن السنة هي الأضحية، والنبي ضحى وضحى عمن لم يضحي من أمته، واستمر في المدينة 10 سنين يضحي كل سنة، والذبح يا أخوان من أعظم القربات إلى الله، التقرب إلى الله بالذبح من أعظم القربات، ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بها وبالصلاة، فصلي ربك وانحر، لأن الصلاة هي أعظم العبادات البدنية، والنحر أعظم العبادات المالية، لأن النحر معناها أنه إذا ذبح الأضحية أو الذبيحة لا يرجو أن تعود، ماتت انتهت. فكونه يضحي ويتقرب إلى الله بالذبح ويجود بهذا المال تقرب إلى الله، هذا من أعظم الأعمال الصالحة. والأضحية لها شروط، فلا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم فقط، فلا تجوز الأضحية بغيرها. لو أراد إنسان قال أريد أن أصيد غزالا أو وعلا وأضحي به، نقول لا، من بهيمة الأنعام. قال أريد أن أضحي بدجاجة، ما يجوز، لابد من بهيمة الأنعام. والبدنة الإبل تجزي عن 7، يجوز أن يشترك 7 رجال في بدنة في ناقة، كل واحد منهم له 7، والبقرة تجزي عن 7 أيضا، والغنم عن 1 أضحية. ولهذا لا يجوز أن يشترك 2 فما فوق في أضحية واحدة، في شاة واحدة. قد يقول بعضهم والله يا أخي أنا ما عندي مبلغ أضحية كامل لكن عندي نصف القيمة، فيقول الآخر وأنا عندي نصف القيمة تعال نشتري أضحية، نقول لا ما يجوز، لأن الأضحية نفس واحدة هنا عن شخص واحد، لأنها 7 البقرة و 7 البدنة. لكن يشرك في الأجر من يشاء، ذبحت أنت أضحية فنويت أنها عنك وعن أهل بيتك وعن أمواتك وعن إخوانك لا بأس، لكن القيمة والملك لواحد، أما الأجر يشرك من شاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح 2 خروفين قال هذا عن محمد وعمن لم يضحي من أمته، قال هذا عن محمد وآل محمد، وقال لما ذبح 2 هذا عمن لم يضحي من أمة محمد. فيجوز الأجر أن تشرك فيه من شئت ولو كان عددهم كثيرا، لكن الملك الشاة أو الماعز تكون أضحية عن 1 فقط، وهو الذي يمسك عن الأخذ من شعره وأظهاره. وأما البدنة الناقة أو الجمل أو البقرة أو الثور هذه يجوز أن يشترك 7، هذا يدفع جزء من المال وهذا جزء من المال لا بأس، بل لو اشترك معهم رجل يريد الصدقة فقال أنا أشترك معكم أشتري 2 أو 3 من هذا الجمل أريدها صدقة، والآخرون يقول نحن نريدها أضحية، لا بأس، لا حرج في هذا. والسن المعتبرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ضحوا بمسنة فإن تعسر عليكم فضحوا بجذعة، هكذا النص عام. جاء تفصيل ذلك أن الإبل لا تجزئ إلا إذا أتمت 5 سنوات فما فوق، فإذا تم للناقة أو للجمل 5 سنوات، لا نقول بدأ بالسنة الخامسة، لا، أتم 5 سنوات وبدأ بالسادسة، هذا يجزئ. البقرة ما تم لها 2 سنين يعني وبدأت بالثالثة، هذه تجزئ. والماعز ما تم له 1 سنة، والظأن ما تم له 6 أشهر. إذن هذه الأسنان المعتبرة لا تجزئ الأضحية إلا إذا كانت من الإبل، إلا إذا كان عمرها 5 سنوات، ومن البقر 2 سنين، ومن الماعز 1 سنة، ومن الظأن 0.5 سنة. ومن شروط الأضحية، يعني ذكرنا 2 شرط، أن تكون بهيمة الأنعام، وأن يكون سنها قد بلغت السن الذي تجزئ فيه. والشرط الثالث أن تكون خالية من العيوب المانعة، كما جاء في الترمذي وأبي داود، قال صلى الله عليه وسلم 4 لا تجزئ في الأضحية، ومثلها الهدي، وهي العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والكسيرة أو الهزيلة التي لا تنقي. هذه 4 عيوب. العوراء البين عورها، لكن لو كان عورها ليس بينا، فيها عور لكنه ليس بين، وإن كانت لا تبصر فهي مجزئة. لكن الأفضل أن يختار الإنسان في الأضحية الأضحية الكاملة. ومن باب أولى الأضحية العمياء، لأن العور في أحد العينين، فالعمياء من باب أولى ما تجزئ. وكذلك العرجاء البين ضلعها، صابها عرج لكن لابد أن يكون بينا، ما دليل، ما ضابط أن يكون العرج بينا؟ قال ألا تستطيع المشي مع الصحاح، لا تعانق ولا تمشي مع الغنم الصحيحة أو الإبل الصحيحة بسبب العرج، ستأخر عنها. لكن لو كان فيها عرج يسير ما يمنعها من المشي وتمشي مع بقية الغنم، هذه لا بأس بها، والاختيار أن تكون كاملة لا عرج فيها. ومن باب أولى الكسيرة المكسورة، هذا إذا كان عرجا بينا، فمن باب أولى إذا كانت مكسورة إحدى اليدين أو إحدى الرجلين لا تجزئ من باب أولى. والرابع الهزيلة، أو الثالث المريضة البين مرضها، فيها مرض بين واضح، متعبة، لا تمشي مع الغنم الصحاح، لا تأكل، هذه ما يجوز. لكن وضربوا مثلا لذلك مثل الجرب، لو كان فيها جرب، لكن إذا كان المرض يسير مثل بعض الخراجات، بعض الأضاحي الآن تجد فيها خراج، لكن الغالب أن هذا الخراج لا يؤثر عليها، لكن إذا كان قد كثر فيها الخراج أو فيها شيء أتعبها فإن هذه لا يضحى بها. أما إذا كان فيها خراج لكن لم يؤثر على صحتها ولا يؤثر على لحمها فإنه يجوز أن يضحي بها لكن يزيل الخراج والذي حوله. مع أننا نقول الاختيار إذا جئت تشتري أضحية احرص على أنه لا يكون فيها أي خراج، لكن لو خفي عليك واشتريته وجدت فيها خراجا نقول إذا كان يسيرا لا يؤثر على لحمها وطعم لحمها ولا يقعدها ولا يمرضها فإنه لا يمنع من التضحية بها. والرابع أن تكون الكسيرة وهي الهزيلة التي لا تنقي لا مخ فيها، فأحيانا بعض الدواب سواء من الإبل أو البقر أو الغنم والمعز ما تنقي هزيلة جدا، هذه ما يجوز التضحية بها. ولهذا السنة أن يختار الإنسان أضحية سمينة عظيمة كبيرة، لأن هذا تقرب إلى الله، إن الله طيب لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا، وهذا خير عظيم. لا تستكثر المال الذي تدفعه فيها لأن هذا تقدمه بين يديك وتجده عند الله جل وعلا. وهناك عيوب، أو نقول إن العيوب التي هي أشد مما ذكرنا تمنع من الإجزاء. النبي ذكر أربعة أنواع، ما كان أشد منها فهم باب أولى لا تجزئ الأضحية، وأما ما سوى ذلك فإنه يكره. لو كانت مشقوقة الأذن أو مكسورة أحد الأسنان أو قد بخقت عينها لكنه لا يؤثر على العين لا يظهر فيها عور، أو كسر قرنها، أو كانت جماء لا قرون لها ونحو هذا، فإن هذا يقولون من العيوب المكروهة، يكره أن تكون في الأضحية. ولكن مع ذلك لو ضحى بها فالأضحية صحيحة وتجزئ. وهنا مسألة تتعلق بالأضاحي، وهي إذا عينت الأضحية، عينته اشتريت أضحية قلت هذه أضحيتي سأضحي بها، هذه الشاة هنا تعينت، فإن عرض لها عارض كسرت رجلها أو أصابها شيء فصارت عوراء فإن العلماء يفرقون بينما إذا فرط الإنسان فيها وبينما إذا لم يفرط، فإذا فرط أو تسبب هو في هذا المرض الذي أصابها في كسر رجلها أو شق بخ عينها وعورها أو نحو ذلك، إذا كان ما فرط لا شيء عليه ما دام قد تعينت وهو لم يفرط فالأضحية صحيحة ومجزئة ولا يلزمه أن يأتي بأضحية أخرى ولو كانت عرجاء ولو كانت عوراء ولو كانت عمياء، لأنه اشتراها صحيحة وعينها صحيحة وحصل لها هذا العرض بغير تسبب منه. يعني مثلا بعض الغنم تكون شديدة الحذر فقد تقفز الجدار مثلا فتنكسر رجلها أو نحو ذلك. وأما إذا كان قد فرط فإنه يلزمه أن يأتي بأخرى مكانها، كما لو أنه جاء بها وتركها أمام البيت ولم يضعها في مكان حصين ولم يربطها فجاء رجل وسرقها، نقول أنت مفرط عليك تأتي بأخرى مكانها، لكن لو وضعها في مكان أمين حرز مثلها فاعتدي عليها فلا شيء عليه. كما لو أنه جاء بها وربطها بحبل قوي وضيق عليها الخناق فاختنقت وماتت، هو متسبب هنا يأتي بأخرى مكانها، وأما إذا لم يكن متسببا فلا شيء عليه. الشرط الرابع أن تذبح في يوم النحر وأيام التشريق. متى يبدأ الذبح؟ بعد أن يصلي الإمام صلاة العيد يجوز الذبح. ولو أخره إلى ما بعد الخطبة فهو أفضل، لكن لو أن رجلا وكل زوجته قال إذا رأيت الإمام صعد على المنبر، لأن الغالب يصلون في الصحراء، إذا رأيت الإمام صعد على المنبر اذبح الأضحية، نقول مجزئة ولا بأس. لماذا؟ لأن الإمام يوم العيد لا يصعد على المنبر إلا بعد أن يصلي، يصلي الصلاة ثم بعد ذلك يصعد المنبر ليقوم بالخطبة. ولو ذبحها قبل الصلاة فهي شاة لحم، كما حصل من بردة بن نيار رضي الله عنه، ذبح أضحيته قبل الصلاة، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة دعاه ليأكل، قال متى ذبحتها؟ قال قبل الصلاة. قال لماذا؟ قال إنه يوم يشتهى فيه اللحم، فأحببت أن أبدر، يعني أن أسابق حتى يأكل الناس أضحيتي. قال شاتك شاة لحم، هذا فيه فائدة يا أخوان، حسن القصد لا يكفي في صحة العمل. يأتيك إنسان يقول والله أنا قصدي حسن، أنا أريد أن أقيم المولد، وأنا والله قصدي حسن أريد أعظم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، نقول حسن القصد لا يكفي في صحة العمل، صحة العمل لا بد فيه من السنة، أن لا تعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم، قال إن عندي عناقا خير من جذعها أو كذا، قال ضحي بها. قال هل تجزي عن غيري؟ قال لا، هذا دليل خصوصية، ما كان أقل من 6 أشهر من الظأن لا 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 يجزي في الأضحية، ما كان دون سنة من المعز لا يجزي، ما كان دون 2 سنين من البقر ما يجزي الأضحية به، ما كان دون 5 سنين من الإبل لا يجزي الأضحية به. لكن النبي استثنى هذا الصحابي. إذن الوقت يا أخوان من بعد صلاة العيد إلى مغيب شمس اليوم 13 كله وقت ذبح، 4 أيام، يوم العيد، يوم النحر، و11 و12 و13 قبل مغيب الشمس. لكن لو أنه ذبح قبل مغيب الشمس يوم 13 ولا طبخها إلا يوم 14 أو يوم 15 لا حرج، العبرة بالذبح، وقت الذبح. ويجوز الذبح ليلا ونهارا، لكن لو ذبح في اليوم الأول أفضل، يوم النحر، لأن فيه المبادرة إلى طاعة الله عز وجل. لكن لو أخرها اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع يوم 13 لا حرج، يجوز أن يذبح بالليل وبالنهار. هناك من يقول يكره الذبح بالليل، نقول ما هو الدليل؟ يجوز أن يذبحها ليلا، طيب هل يجوز أن تذبح المرأة؟ نعم، بعض الناس يقول المرأة ما تذبح الذبيحة. من أنبأك هذا؟ لا تذبح المرأة ولا حرج مثل الرجل. والسنة في ذبح الأضحية أن يوجهها إلى القبلة إذا كانت بقرا أو غنما معزا أو ضانا، ويضع قدمه على صفحة عنقها على طرف الرقبة، ويكون قد حد شفرته حتى ينهر الدم بسرعة ولا يريها السكين، يخفيها حتى يبدأ يباشر الذبح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو قد أضجع شاة وضع قدمه على عنقها ويحد السكين فوقها ويتنظر إليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها ميتات؟ وإنسان يخفي السكين ويكون يحدها في مكان لا تراه ثم يجهز عليها حتى يريحها. والسنة أن يضع قدمه اليمنى على صفحة عنقها. وأما ما يفعله بعض الناس يطلب الفزعة ممن حوله، هذا يمسك القدمين وهذا يمسك اليدين، أو كل واحد يمسك يد وواحد يمسك رجل ثبتها، يقول خلاف السنة. لا، السنة أن تضجع وأن يضع قدمه على عنقها وأن يذكيها وأن يتركها تتحرك، لأن هذا أبلغ في خروج الدم منها، يخرج الدم ما أمكن من الدم. والسنة أن يوجهها إلى القبلة ويقول بسم الله والله أكبر. بسم الله وجوبا يجب أن يسمي. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والله أكبر استحبابا. ولهذا من النكت التي كان وقع فيها بعضهم، يسمع الخطيب في خطبة العيد يقول ويذبحها ويقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، فإذا جاء يذبح الأضحية قال بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. لا، هو يبين لك الحكم، بسم الله هذا واجبة، وإن كبرت فهذا أمر مستحب وطيب، ولكن لو ذبحها إلى غير القبلة فلا حرج في ذلك. بعض العامة يستعظم أن يذبح إلى غير القبلة، لو أنه ذبح إلى غير القبلة يقول هذه حرام ما تؤكل، لا حلال، وتوجيهها إلى القبلة سنة وأفضل وأحسن وأكرم، ولو وجهها إلى غير القبلة فلا حرج في ذلك ولو متعمدا. والإبل تنحر نحرا في لبتها في نحرها، تعقل يدها اليسرى وتقوم على ثلاث قوائم، ثم ينحر في لبتها فتسقط على شقها الأيسر. هذه هي السنة في ذبح الأضاحي. طيب، مثل الأضاحي الهدي، ويستشكل بعض إخواننا الحجاج أن الآن هناك شركة الهدي والأضاحي، وهي شركة ثقة معتمدة أفتى أهل العلم فيها، وأعرف عنها كثيرا، من ذلك طلابنا في الجامعة الإسلامية في الغالب في مرحلة الماجستير والدكتوراه يأخذون منهم أعدادا كبيرة، مهمتهم الإشراف على الذبح أن يكون صحيحا، يقطع المريء والوديجين في محله، مهمة الطالب ينظر، فإذا رآه ذبح على غير السنة قال هذه غير مقبولة اذهب بها هنا. فكونك تدفع إليهم هذا شيء جميل، وهم ثقات، وادفع أنت مطمئن، لأنهم سيحسنونها، سيقوم بتوزيعها، توزع الفقراء والمساكين أو غيرهم. لكن قديما، وأنا أدركت هذا سنة 1395 هجري، كنا في منى، يأتي الناس أطراف منى ويأتي راعي الغنم ومعه 20 رأسا أو 30 شاة، فيعترضه الحجاج كم الذبيحة كم، يتفق معه إذا أخذ الذبيحة أخذها وذهب بها إلى طرف الجبل ذكاها وتركها ومشى. ما كنا نستطيع نتأجل، كل الحجيج يتعجلون يوم 12، لأنه بعد يومين، يوم النحر والحادي عشر والثاني عشر، ما تكاد تبقى في منى من شدة الروائح. والآن الحمد لله تذبح بطريقة شرعية وتحسن وتؤكل، فلا يبقى في نفسك حرج. يسأل بعضهم يقول هل يجوز أن أدفع القيمة، أدفع هنا ولا لابد أدفع في مكة؟ نقول لا، أدفع هنا لا حرج، لأنك أنت توكل وكيلا، والوكيل سيذبح بمكة، ثم هذا ليس سوقا للهدي. لا تظن أنك سوقت الهدي إذا اشتريتها من المدينة، سوق الهدي أن تسوق الأضحية معك، تحملها معك أو تسوقها على قدمي، أن تسوق الهدي معك على قدمي أو تحمله في السيارة. لو اشتريت من الجموم، من الشرائع، من الحل، ثم أدخلتها إلى داخل الحرم، أنت سقت الهدي. أما الشراء ودفع القيمة هذا لا يعني سوق الهدي، ولا حرج أن تدفعه هنا أو في أي مكان. السنة في الأضحية أن توزع 3 أثلاث، فقال بعض أهل العلم ثلثا يتصدق به، وثلثا يهديه، وثلثا يأكله. ثلث يتصدق به على الفقراء والمساكين، وثلث يهديه لأخيه، لابن عمه، لقريبه، لجاره، هدية ولو كان غنيا، وثلثا يأكله. وبعضهم قال النصف، واستدلوا على ذلك بقوله جل وعلا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، قال كلوا وأطعموا البائس الفقير. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقسم أو يأمر غلامه أن يقسم أضحيته 3 أثلاث، يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا. ولكن قال العلماء إن هذا سنة وأفضل، وأطعم البائس الفقير. ولكن لو أراد أن يهديها كلها أو يتصدق بها كلها أو يأكلها كلها، يضعها في الثلاجة أو يطبخها في البيت ويدعو الجيران عليها، لا حرج ولا بأس في ذلك، لا حرج. لكن الأفضل، شيخنا الشيخ ابن باز قال الأفضل أن, 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 أن يتصدق بشيء، حتى لو أنه طبخها كلها، قال يشتري لحما، يشتري من المكان المعد من الملحمة، تشتري كيلو أو كيلوين وتتصدق بها على محتاجين، ولو أخذت شيء وهديت أيضا على آخرين كله جيد. فالحاصل الأمر فيه سعة، لكن الإنسان دائما يا أخوان يحرص على السنة وعلى الاتباع، لأن هذا أكمل في الأجر. طيب، ما حكم أو من أراد أن يضحي هل يمتنع من أخذ شيء؟ نقول نعم. روى الإمام مسلم في صحيحه، بل رواه الجماعة إلا البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره وظفره شيئا، وفي رواية لمسلم فلا يأخذن من شعره وبشره أو بشرته شيئا. إذن إذا اشترى رجل أضحية، أو حتى لو لم يشتري لكن نوى أن يذبح أضحية عنه، فإنه يمتنع، فلا يأخذ من شعره، من إبطيه، ولا من شاربه، ولا من عانته، ولا من رأسه، ولا يأخذ من أظهاره ولا من بشرته شيئا. بعض الناس تجد يشتغل في جلده، يشتغل في أطراف أصابعه، يقطع شيئا من البشرة، لا. ولكن لو أنه سقط منه شعر أو اغتسل وغسل رأسه وتساقط منه شعر أو انقص ظفر فإنه يزيله ولا حرج، لأن هذا غير متعمد، يزيل هذا الذي يؤلمه. لو أن جلده انقطع وصار يؤذيه كل ما تحرك يجوز له يقصه، وإنما الكلام على الاختيار، لا يختار ذلك ولا يفعله، ولا يأخذ من أظفاره ولا يأخذ من شعره حتى يذبح ذبيحته. طيب، ترد علينا مسألة، هذا إنسان حاج يريد أن يحج ويريد أن يذبح أضحية عند أهله، فإذا جاء الميقات يريد يحرم، معلوم أن السنة والأفضل للإنسان إذا أراد الإحرام يأخذ من شعره ومن ظفره ما يحتاج إلى الأخذ منه، طبعا ما عدا الرأس وما عدا اللحية، اللحية لا يجوز التعرض لها دائما وأبدا، والرأس لا يأخذ منه حتى يحلقه أو يقصه بعد العمرة أو الحج. قالوا يأخذ من أظفاره، من إبطيه، من شاربه، من عانته، حتى لا يحتاج إلى ذلك وهو محرم، لا بأس. لكن إذا كان يريد أن يضحي نقول لا تأخذ من شعرك ولا من أظفارك، إذا جئت تريد تحرم لا تأخذ شيء، لأن النبي أمرك بالإمساك ما دمت تريد تذبح أضحية. أما إذا كان يريد يذبح هديا فقط، الهدي للقارن المتمتع، هذا شيء آخر لا بأس يأخذ. أما إذا كان يريد يذبح أضحية فلا يجوز له أن يأخذ من شعره شيئا إلا بعد أن ينتهي من العمرة، يطوف ويسعى يقصر من رأسه، لأن هذا التقصير واجب من واجبات العمرة. وإلا إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر يحلق رأسه، لأن هذا واجب من واجبات الحج، هذا مستثنى، وما سوى ذلك لا، حتى يتصل على أهله قالوا ذبحنا الأضحية، الآن ذبحت الأضحية يأخذ من شاربه ومن أظفاره، أما قبل ذلك ما يجوز له أن يأخذ، لأن النبي قال فلا يأخذنا، والنهي يقتضي التحريم. وأما التقصير في العمرة، تقصير الرأس أو حلق الرأس في الحج أو حتى في العمرة، هذا مستثنى لأنه نسك، لأنه واجب من واجبات العمرة والحج. هذه جملة من أحكام الأضحية، فينبغي الإنسان أن يجعلها، أن يحرص على أن يشتري أضحية سمينة كثيرة اللحم، لها شأن، لأن ذلك أعظم في أجره عند الله سبحانه وتعالى، وهذه النفقة سيجدها فيها من المال الذي قدمه بين يديه، وأن يحرص على سلامتها من العيوب، وأن يحرص أيضا على ذبحها في الوقت المحدد لها، وأن يحرص على توزيعها ولو لم يلتزم بالثلث، ولكن يهدي شيئا منها ويطعم المسكين شيئا منها، ولا بأس أن يأكل الباقي سواء جمع أقاربه أو تركه في الثلاجة وصار يأكل منه على فترات، لا بأس. هذا شيء من أحكام الأضحية، أسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأنبه مرة أخرى على أن اليوم هو آخر الدروس، سنتوقف إلى ما بعد الحج إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: ما حكم من أراد أن يضحي وعليه دين، هل يصح ضحيته؟
نحن ذكرنا أن حكم الأضحية دائر بين القول بالوجوب على القادر، العلماء كلهم نصوا، حتى من قالوا الأضحية واجبة قالوا إذا كان قادرا أو أنها سنة. فمن عليه دين نقول إذا كان له وفاء يمكن أن يضحي، أما إذا كان ما عنده وفاء نقول لا، ابدأ، الدين واجب عليك والأضحية ليست بواجبة. لكن قال العلماء لو أراد الإنسان أن يقترض قرضا أو يشتري أضحية بالدين هل له ذلك؟ قالوا إذا كان له وفاء كان يكون له راتب فيقول أنا الآن أشتريها وإذا جاء الراتب أسددها لا بأس، أما يتكلف لم يأمره الله بذلك، هي واجبة على أو سنة في حق القادر عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن صلاة الضحى إذا كانت أكثر من ركعتين، هل يجمعها في تسليمة واحدة أو
لا؟ يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين. نعم، لأنه جاء في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء في حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول سائل يقول: ما حكم إقامة صلاة الجماعة بعد صلاة الجماعة الأصلية مع وجود جماعة أخرى في المسجد النبوي مع قربهما من بعض؟
لا، إذا كانوا قريب من بعض لا أبدا، ما تقام جماعتان في وقت واحد، لكن إذا كان أحدهم في الجهة اليمنى والآخر في الجهة اليسرى أو بعيد ما رآه هذا لا بأس. وأما ولذلك ينبغي لمن جاء متأخرا لا يعجل، ينظر يمينا وشمالا، ينظر لأن إذا كان هناك جماعة، لأن الغالب إذا دخل المسبوق أنه يقيم الصلاة، فلا تقام جماعتان في وقت واحد إذا علموا ذلك. لكن كما قلنا إذا كان هذا في جهة والآخر في جهة الأخرى لا يرى فأرجو أنه لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول: ما حكم تصويت بالتكبير في صلاة الجماعة التي جماعتها قليلة بعد الإمام اقتداء بالحرمين؟
ما حكم إيش؟
تصويت، أظنه يقصد
تصوير أو تسميع.
تسميع،
تصوير،
يكبر بعد الإمام مثل ما يفعلون في
لا يا أخي، التكبير الجماعي مخالف للسنة، بل نص شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله على أن التكبير الجماعي بدعة، وإنما يكبر كل إنسان لنفسه. وأيضا لم يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كم صلى عيدا، صلى عيد الفطر وصلى عيد الأضحى عدة مرات، لكن لا بأس أن يرفع الإنسان صوته، هو يرفع صوته هو. وبعض أهل العلم قال أنه لو أنه كان في يكبر واحد في المكبر الصوت، واحد يكبر وليس دائما، بعد 5 دقائق 10 دقائق يكبر ويرفع صوته وحده ليذكر الناس، يقول لا لا بأس بهذا. أما تكبير جماعي لا، ما يجوز، مخالف للسنة. والله أعلم، صلى الله وسلم. جاء سؤال؟
نعم
نعم.
يقول: ما حكم من أخذ شيئا من جسمه ووالده سيضحي؟
جيد، أنا ذكرت مسألة نسيناها يا أخوان، نحن نقول للذي يضحي الآن واحد، أنا أريد أضحي عن طلابي كلهم مثلا، أنا الذي أمتنع عن أخذ الشعر وعن أخذ الأظافر، أما الآخرون لهم أن يأخذوا، فأهلك وأولادك وزوجتك وزوجتك يأخذون لا حرج، الذي يمتنع هو المضحي نفسه الذي دفع قيمة الأضحية. وأما من أشركهم معه في الأجر أو أهله أو أولاده لا شيء عليهم. وهناك مسألة أيضا، سمعت شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقولها، يقول بعض النساء تريد تضحي وتريد تمشط رأسها وتقص أظفارها، يقول فبين النساء ينتشر أنها توكل أحد يذبح عنها، وتظن أنها إذا وكلت أحد خلاص هو الذي يمتنع الوكيل، أما هي ما تمتنع، لا، الوكيل لا علاقة له، الوكيل الذي يريد يذبح الأضحية فقط هذا لا يمسك، ولا علاقة له بالأضحية. الذي يمسك هو صاحب الأضحية. نعم.
بيتي فيه ثلاث أسر، هل يجوز أن يضحي عنهم كلهم؟
نعم يا أخي، الأضحية إذا كانوا كلهم في سعة الأولى يضحي الإنسان عن نفسه من وجد سعة، لكن لو أردت أن تشرك ولو أمة محمد كلهم، أو تشرك أزواجك وأولادك ووالديك الأحياء والأموات، الأمر فيه سعة. أي نعم،
صلى الله وسلم.
نعم، لا بأس، الجماع يجوز، لكن مع ذلك الأفضل الأكمل قرنين، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وفق الله. لا بأس لا بأس لا بأس، لأن هذا ما هو مقصود، ما يقصد الإزالة، ما يقصد الإزالة. طيب نختم مسألة أخيرة، وهي لو أن دخلت العشر ما عندك نية أنك تضحي، يوم عرفة جتك نية تقول أنا بضحي، وأنت أخذت من شعرك وقلمت أظافرك وحلقت رأسك، نقول لا شيء عليك، لأنك متى أردت ما يلزمك الحكم إلا إذا نويت، متى ما أردت ونويت يلزمك الإمساك. فإذا كنت ما نويت قبل ذلك ثم بدا لك أن تضحي منذ أن نويت تمسك، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.